بسم الله.
ومساءكم بصير الإمام بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام إلى أن قال: باب الشفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح، وفي لفظ: لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بشفعته في كل شيء ورجاله ثقات. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الصالحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: جار الدار يحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الجار وحق بصقبه. أخرجه البخاري والحاكم وفيه قصة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الجار وحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجه والبزار وزاد: ولا شفعة لغائب. وإسناده ضعيف.
اللهم صل
على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره
الذاكرون وغفل عن ذكرك
وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك
وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء الزاهرة وببيانها على لسان المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذي القدر العالي والدرجات الفاخرة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد سيد أهل الدنيا وسيد أهل الآخرة، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار في مسارهم مكتفيا للآثار على ممر الأعصار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الدرجات العلى، وعلى آلهم وصحبهم خيار الملا، وعلى ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب الأحاديث المتعلقة بالشفعة. والشفعة أن يشترك اثنان في عقار ونحوه من بيت مبني وما إلى ذلك، ثم يبيع أحد الشريكين أو الشركاء نصيبه لآخر، فالذي ينبغي له ويلزمه قبل أن يبيع أن يعرض الأمر على شريكه وشركائه حتى إذا أراد أحد منهم أن يأخذه لنفسه فهو أولى من أن يبيعها على رجل آخر وعلى أشخاص آخرين. فإذا باع ولم يعلم شريكه فإن للشريك حق الشفعة، وهو أن يشفع فيأخذ القسط الذي باعه صاحبه لنفسه بنفس الثمن الذي دفعه أو فرضه على المشتري. فهذا أصل الشفعة جاء لحماية حقوق الإنسان ورعاية شؤون الناس بعضهم لبعض، فإنه تحصل بالشركة شؤون وأحوال يتضرر بها الشريك على حسب حال الشريك الآخر، فلأجل ذلك جاءت مسألة الشفعة في الشريعة المطهرة وجاءت فيها هذه الأحاديث وينقل فيها الإجماع وينازع فيه. الشفعة مما مأخوذة من الشفع مقابل الوتر وهو الزوج، العدد الزوجي مقابل العدد الفردي، فإذا ضممت فرد إلى فرد فقد شفعته. من هنا اشتقت الشفعة لأن الشافع يضم حصة شريكه إلى حصته، فالشفعة تطلق على التملك والحصة المملوكة، فهي استحقاق الشريع انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض. ثبتت في السنة المطهرة كما سمعنا في هذه الأحاديث الكريمة. ثبوت الشفعة التي هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث سواء، إذن فلحق الشفعة ثبوت يثبت للشريك على شريكه إذا باع الشريك، إذا باع الشريك حصته دون الرجوع إلى شريكه وإخباره من قبل، فإذا أخبره فأذن له أن يبيع ثم قال آخذ بحق الشفعة، ففيه الخلاف، أيجوز أن يأخذ بحق الشفعة وقد أذن أم لا؟ وقال الكثير من أهل العلم لا يزال حقه ثابت، وقال الآخرون إذا قد أذن له أن يبيع فلا حق له بعد ذلك في الشفعة، وقد يكون ظنه يبيع من شريك مرتضى فباع من شريك لا يرتضي سيء خلق أو سيء معاملة فيحتاج إلى أن يأخذ بحق، والأمر دائر للمصلحة ورعايتها من الجوانب. يقول سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، ما دام شائعا، ما دامت شركة شيوع، في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وانفصل كل واحد عن صاحبه وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه، ولفظ للبخاري في رواية مسلم الشفعة في كل شرك أرض أو ربع، يعني دار، الربع معنى الدار، أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. في رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات، ولهذا جاء الاختلاف بعد ذلك في شفعة الجار كما يأتي في الحديث، وهو الذي يملك نصيبه مستقلا منفردا عن الآخر، خصوصا إذا كان الطريق واحد و فتثبت الشفعة للشريك فيما يقبل القسمة، وأما ما لو قسم بطلت منفعته كرحاء مثلا، ما يمكن تقسم إذا حد كسرها ما عاد تمصلح ولا تمشي، فهذه ما تأتي فيها الشفعة على الأصح عند الشافعية سواء. وقال الأئمة الثلاثة أنه لا شفعة بالجوار، وقال الإمام أبو حنيفة وعليه الهدوية أنه للجار أن يشفع، فإن الجار أحق بصقبه يعني بقربه سواء. فالاتفاق فيما إذا كان دارا أو أرضا أو حائطا يقبل القسمة ولم يزل الملك شائعا بين الشريكين فباع أحدهما حصته فللآخر حق الشفعة فيأخذ الحصة التي باعها بنفس الثمن الذي باعها سواء. وقال الحنفية تصح الشفعة من الجار في جاره إذا كان في بيت واحد وفي دار واحدة له فيه نصيب أو شرك وهو منفصل فإنه جار وله حق الشفعة كما جاء في بعض الأحاديث وجاء نفيها في أحاديث أخر فقال الجمهور لا حق للجار في الشفعة وقال ما أبو حنيفة له حق الشفعة بالجوار بمجرد الجوار ومن أهل العلم من قال إن كان بينهما اشتراك في شيء كطريق واحدة تؤدي إلى منازل هذا ومنازل هذا كأن يكون الدار قد قسم ولكن الطريق واحد يدخل منه فيتثبت فيه حق الشفعة ما دام هناك اشتراك في شيء من مصالح ذلك المملوك على هذا القول المتوسط بين القولين المشهورين عند الفقه فقال الجمهور لا شفعة في الجوار وقال أبو حنيفة تثبت الشفعة في الجوار وقال هؤلاء إن كان بينهما اشتراك في نحو طريق أو شيء مما يتناوبون المصلحة فيه فله حق الشفعة وإلا فلا شفعة له إذن فيكون المأخوذ عقارا أو ربعا يعني دارا فالمنقولات لا شفعة فيها وجاءت روايات عن الإمام مالك في هذه المنقولات ففي رواية عنده إثبات الشفعة ولو في المنقول إذا باع أحد الشريكين نصيبه منها والثانية إثباتها في خصوص السفن والرواية الثالثة عن الإمام مالك يقول إن بيعت وحدها فلا شفعة فيها وإن بيعت مع الأرض مع الأرض ففيها شفعة حتى لا تتفرق الصفقة وفي الحديث الذي مر معنا لا شفعة إلا في ربع أو حائط في دار أو في حائط كما جاء في رواية البزار في مسنده بسند جيد وجاء عن جابر إنما جعل صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وكذلك الرواية التي جاءت معنا وقضى بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربع أو حائط لا يحل له وفي لفظ لا يصلح له أن يبيعه حتى يؤذن أن يعلم شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به والحديث يترجح بقول من قال أنه إذا قد تقدم الإذن فلا شفعة بعد ذلك الشفعة في كل شرك ربع أو حائط إذن فتثبت شفعة في الأراضي سواء بيع النصيب منها والقسط منها مستقلا أو مع شيء من المنقولات من الأدوات التي تكون عليه ففي هذه الحالة يوزع الثمن على الأرض وعلى المنقول وعلى الأثاث الذي باعه معه وتثبت الشفعة في الأرض سواء وسمعت قول رواية الإمام مالك أنه إذا قد باعه مع المنقول دخلت الشفعة في الكل حتى لا تفرق الصفقة وإن صححها في الأرض ونخرجها في المنقول ففي هذه أحد الروايات الثلاثة التي تقدمت معنا عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. وكذلك ما كان من المنقولات يثبت في الأرض كبعض المكاين وبعض الأشجار، فإذا في عد منفردة من دون الأرض بقيت في حكم المنقولات، والأصح فيها عدم الشفعة. وجاء في رواية عند السرخسي عندنا أنه تثبت الشفعة فيها لثبوتها في الأرض سواء. فإذا كان على النخل ثمرة مؤبرة وادخلت في البيع شرطا لم تثبت فيها الشفعة، لأن هذه غير دائمة تنتهي، لا تدوم في الأرض، بل يأخذ الشفيع الأرض والنخيل بحصتها من الثمن. وقال الإمام مالك أبي حنيفة أنه تثبت الشفعة حتى في هذه الثمرة تابعا للأصل. أما إذا كانت غير مؤبرة دخلت في البيع شرعا قدها داخل فيه، كما تقدم معنا في من باع النخلة إن كان بعد التبير لم يدخل الثمرة الموجودة بل تبقى للبايع، وإن كان قبل التبير فهي للمشتري، ولا يجوز ويجوز إن بيع بل بيع الثمر بعد التبير. وهكذا جاء في أحاديث الجار: الجار وحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. وهذا يثبت القول الثالث الذي أشرنا إليه، أنه إذا اشترك في جزء كالطريق ثبتت الشفعة وإلا فلا. وهذا في البيع، أما إذا وهب ونحو ذلك فلا شفعة، ولا كيف يكون تكون شفعة. ويطلب بعد ذلك الشفيع حق الشفعة على الفور، فلا يتراخى ويحصل التراضي، ثم يبدأ يتصرف هذاك في حصته يقول خلاص أخذ بحق الشفعة. بعدين من أول فين كنت منين جيت؟ فبهذا قال الجمهور أنه لابد أن تكون على الفور، أن تكون على الفور. فإذا كان الشفيع غائب أو لم يعلم بالمبيع أو كان ما لا يعرف الحكم، فإن الشفعة حينئذ لا تسقط حتى يقدم الغائب أو يعلم أو ينتفي عنه أيضا الجهل بأن له حق الشفعة. قال ما أنا داري ولا ما أنا راضي، أبغى يجيب لي شريك واحد ما أعرفه وما بدي يصلح إيش فيه، ما أدري إيش حالته وإيش أخلاقه، ما أنا ما بغيت شريك ثاني. فعند ذلك تثبت الشفعة عند انتفاء الجهل أو العلم بالبيع أو حصول العلم بالبيع أو قدوم الغائب إذا لم يكن يعلم في غيبته، فيأخذ بحق الشفعة عند علمه بذلك. فيدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد، فحينئذ ينتقل الملك إلى ذلك الشافعي أو الذي آخذ بالشفعة، وإن لم يرضى البايع ولا المشتري. وجاء في الحديث: هو أحق به بالثمن. فإذا كان ما يقدر يدفع الثمن سقطت الشفعة، بعدين بتاخذ بحق الشفعة ما معك شيء، بعدين تصلح ايش فيك؟ يروح أعطي الرجال حقه إلا سقطت عليك الشفعة. فإن عجز يقول الإمام مالك والإمام أحمد: الثمن إذا كان مؤجل كله أو بعضه للشفيع تأجيله على حسب الأصل، ها، ويدفعه منجما، ويأخذ الشفيع جميع الصفقة. فإذا قال بس أنا بأشفع في بعض هذا الذي أخذه، والبعض بتقول خلاص سقط حقك في الكل، يا أما تأخذ شفعة سواء في الكل وإلا فيصح يصح البيع ولا حق لك في الشفعة. فإذا كانوا منهم عدد شركاء، كل واحد منهم له حق الشفعة، يأخذ بقدر سهمه عند الإمام مالك، وهو الأصح أيضا في قول الشافعي والإمام أحمد بن حنبل. قال الأحناف على عدد رؤوسهم، لا عدد حصص، لا على قدر حصصهم التي يملكونها، لأنهم الآن استووا في هذا الحق برؤوسهم، مش دخل في ملكهم. فهذا الذي بيع لهم حق الشفعة فيه، كل إذا أراد كل منهم حقه فعلى عدد رؤوسهم، أربعة ربع، ثلاثة ثلث، كل واحد يأخذ ثلث، خمسة كل واحد يأخذ خمس من المبيع، وهكذا على عدد رؤوسهم عند الأحناف، ولأن الحق ثابت لهم برؤوسهم، فيأخذون الشفعة بحق بعدد رؤوسهم، أيوة، لأنهم استووا في استحقاق ذلك. وهكذا يرى الإمام مالك والإمام الشافعي أن الشفعة تورث ولا تبطل بالموت، فإذا أوجبت له الشفعة فمات ولم يعلم بها أو علم بها ومات قبل التمكن من الأخذ بحقه، انتقل حق الشفعة إلى وارثه. يقول الإمام أحمد لا تورث هذه الشفعة إلا أن يكون الميت طالب بها ثم مات. وقال الأحناف إن هذا الحق لا يورث، كما أنه لا يباع حق الشفعة، وإن كان الميت طالب بالشفعة إلا إذا قد حكم الحاكم له بها ثم مات، فنعم فتبقى ثابتة للورثة، فيما عدا ذلك فلا تورث أصلا عند الحنفية سواء. فإذا تصرف المشتري فيما اشتراه قبل أن يأخذ ذاك بحق الشفعة قبل أن يعلم، فتصرفه صحيح، ولكن عند الأخذ بحق الشفعة يعتبر ما تصرف فيه. فإذا كان بنى قبل أن يأخذ هذاك بحق الشفعة، أو غرس قبل قيام حق الشفعة، يقول الشافعي وكما يقول إمام أبو حنيفة للشفيع أن يعطيه قيمة البناء منقوضا، وكذلك قيمة الغرس مقلوعا، أو يكلفه بناء، يقول شو البناك وشو الغرس حقك، أنا شفعت في الأرض حقي، وشو الغرسك لك وبناك لك. ويقول الإمام مالك لا شفعة إلا أن يعطي المشتري قيمة ما بنى وما غرس، أضف إلى قيمة الأرض قيمة البناء والغرس، وخذ بحق الشفعة. أيوة، لا إله إلا الله. وعلمنا أن الشفعة بالنسبة للجوار ثابتة عند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، لما جاء معنا من الحديث جار داري أحق بالدار، والجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إن كان طريقهما واحدا. فأما إذا استقل بالطريق والمكان خلاص بعد الضرر، فلأجل حرمة الجار نظر من الإمام أبو حنيفة ومن قال بصحة الشفعة للجار. والحديث فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة، وعليه الجمهور. وأشار الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في حديث المتعلق بالمبادرة والقول بالفورية، فأن الحديث ضعيف وقيل لا أصل له فيما جاء في ما سمعنا من قولها مثل حل العقال، أي أنها تثبت على الفورية، فإن تراخى سقط حق شفعته. إذن الصحيح في مذهب الحنابلة أن حق الشفع على الفور إن طالب بها ساعة العلم بالبيع وإلا بطلت. وفي رواية عند الإمام أحمد أنها تثبت على التراخي. وقد سمعت في المذهب أنه إن كان جاهلا وهو من العوام جاهلا بحق الشفعة ثم قال بس ما دام لي حق الشفعة أنا ما بغيت الجار هذا يدخل علي والشريك جديد ما أعرفه ولا أعرف أن أخلاقه غير طيبة، وما دام لي الحق أخذت بحق الشفعة فإن ذلك يجزيه ويجري له. لكن يقول الإمام مالك الشفعة ليست على الفور، وقت وجوبها متسع، فجاء عنه أنه غير محدود، وجاء إلى أن يحدث المبتاع مبتاع هذا المشتري بناء أو نحوه خلاص سنقطع حقه بعد ذلك. وفي رواية عند إمام مالك سنة، لو حد حق إلى سنة يأخذ بشوفه، بعد سنة خلاص انقطع. وعلمت ما قال الآخرون بوجوب الفورية، والله أعلم. رزقنا الله الإيمان واليقين والتقوى والصدق والإخلاص، وأدخلنا في دوائر الخواص، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأصلح شؤوننا ما أصلح بشؤون الصالحين، ورقانا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين في يقين وتمكين، وصلاح أحوالنا والمسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على